بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر باللقاء يسر بهذا اللقاء مع إخواني في هذه الغرفة الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كما تعلمون أيها الإخوة، هذا أول درس من دروس كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. والشيخ محمد رجل معروف وسيرته معروفة، فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وبنو تميم لهم مكانة عظيمة ولهم مناقب كثيرة، فقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما زلت أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وقال صلى الله عليه وسلم: هم أشد الناس على الدجال. وكانت هناك آمة مسبية عند عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، فإنها من ولد إسماعيل، أي أن أبا هريرة يحب بني تميم لهذه الثلاث الخصال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم قومنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم أشد الناس على الدجال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم من ولد إسماعيل. وولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في بلده العيينة، وهي قرية تقع شمال الرياض. ولد في عام 1115، وقد توفي عام 1206، 1206، أي عاش قرابة 91 سنة كلها جهاد ونشر للعلم ودعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده. فهنيئا له هذه أو هذا الرصيد العظيم من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى جاء على رأس المئة، يعني قبل وفاته بست سنوات مرت عليه رأس السنة أو مر عليه رأس السنة، وهذه من علامات المجددين. فالذي يرى إلى علماء الأمة ممن رزقهم الله عز وجل وأعلى مقامهم وجعلهم من المجددين، يرى أنهم هيأهم الله عز وجل على رأس مئة العام الهجري، وهذا فيه مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مئة عام من يجدد لها دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط أن يكون هذا المجدد واحدا، قد يكون أكثر من شخص، لكن الشاهد أنه توفرت فيه صفات المجدد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نشأ في بيت علم، وتتلمذ على علماء أجلاء، فقد طلب العلم منذ صغره وحفظ القرآن على أبيه، ثم رحل إلى المدينة بعد الحج، ثم رجع إلى بلاده، ثم سافر إلى الإحساء في شرق نجد، ثم ذهب إلى العراق وخاصة البصرة، ثم أراد أن يسافر للشام فحصل له بعض الموانع ثم رجع إلى بلده البصرة إلى بلده في نجد. وقد تلمذ على مشايخ كثيرين وأخذ من بعضهم إجازة في الكتب الستة. وقد ألف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتبا مثل كتاب التوحيد الذي ندرسه وهذا أول درس من الدروس فيه، وألف كشف الشبهات في التوحيد، وألف فضل الإسلام رسالة صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في معانيها، وألف رسالة الأصول أصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وألف رسالة أصول الإيمان، وله رسائل أخرى مفرقة، وله مكاتبات فيما بينه وبين غيره من المشايخ أو من الأعيان أو نحو ذلك. وتمتاز كتبه بالسهولة والوضوح والبعد عن الغموض، وتمتاز كتبه بالاستحضار الأدلة من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يكثر الحشو من كلامه معارضا لكلام الله عز وجل، بل يأتي بالدليل مباشرة ويكتفي به. ودعوة الشيخ حقيقة دعوة عظيمة، فتح الله عز وجل على يديه أبوابا من الخير العظيم على الناس، وهذا كله من فضل الله عز وجل، وهو الذي يصطفي ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة. والشيخ محمد عبد الوهاب في الحقيقة كثير ممن كتب عن الشيخ لم يعطيه حقه المطلوب، وهناك القليل ممن كتب عن الشيخ أعطاه حقه، وإلا فالذين كتبوا عن الشيخ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أعطى دعوة الشيخ حقها من الوصف، ووصفها بما تليق، فوصفها بأنها دعوة إلى التوحيد الخالص، وأنه دعا على طريقة الرسل وطريقة الأنبياء، لم يزد في دعوته شيئا على ما كانوا يدعون عليه. والذين ساروا على هذه الطريقة هم قليل من كتب عن الشيخ في بهذا الموضوع. والقسم الثاني من كتب عن الشيخ يظن أنه منصفا، وفي الحقيقة لم ينصفه كأصحاب موسوعة الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، ممن جعلوا دعوة الشيخ إصلاحية كدعوة حسن البنا إصلاحية، فجعلوا دعوة الشيخ محمد كدعوة البنا كلاهما إصلاحيتان، وهذا غلط، هذا كلام غير صحيح. فدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى دعوة عظيمة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لم يأتي الشيخ محمد عبد الوهاب بشيء من عند نفسه، إنما لزم طريقة الرسل ولزم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة والتابعين، فهو لم يأتي بشيء جديد من جهة نفسه. أما البنا فقد أتى بأشياء كثيرة خالف فيها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وابتدع أشياء لم تكن عليها الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة لم يكونوا على هذه الأشياء التي أتى بها حسن البنا. فمن هنا بارك الله فيكم جعل الشيخ محمد عبد الوهاب وجعل حسن البنا كلاهما من الإصلاحيين الذين يصلحون المجتمعات، هذا فيه ظلم، فيه ظلم للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فدعوته أرقى وأعظم وأنفع لما جعل الله عز وجل على يديه من هذا الخير العظيم. وأما القسم الثالث فهناك من كتب ممن ليس عنده ذرة من الإنصاف والتورع كالرافضة والصوفية والقبورية، ممن وصفوا الشيخ بأنه مكفر وبأن دعوته دعوة تكفيرية وبأنه وهابي ونحو ذلك، وهؤلاء لا حصر لهم، والمرضى مرضى القلوب لا حصر لهم، فإن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وأكثرهم الفاسقون، يقول سبحانه وتعالى، يقول أيضا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فإلا من آمن وعمل صالحا وقليل ما هم، فبارك الله فيكم، هؤلاء لا عبرة بكلامهم ولا عبرة بنقدهم، وهكذا ايضا اخرهم ذلك الكاتب المسعور الذي لم يفتأ يكتب عن شيخ محمد عبد الوهاب وعن غيره من المصلحين بقلم مسعور ناقد طاعن على العلماء، وهو حسن بن فرحان المالكي الذي له مؤلفات، للأسف لم يتلقى هذه المؤلفات إلا الروافض من كان على شاكلتهم، فكتبه ملأت أجنحة الروافض في المعارض وأجنحة الصوفية ممن يفرحهم مثل هذا الكلام. المهم أن هذه هي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة أن الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى له جهود عظيمة وجهود كبيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يكفي مثل هذه الدقائق في الكلام على الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا كتابنا الذي ندرسه الليلة إن شاء الله تعالى هو كتاب التوحيد، وهذا الكتاب اهتم فيه المؤلف وهو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، اهتم فيه في أغلب مباحثه بتوحيد الألوهية، بمعنى توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب. وهذا لا يمنع من أن يكون الشيخ قد تعرض في كتاب التوحيد أو غيره من كتبه تعرض لبعض جهات أو بعض مباحث توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، لكن الغالب على الشيخ أنه تعرض لتوحيد الألوهية، لأن الدافع الذي دفعه إلى هذا ما يعانيه في واقعه من مثل هذه المعاناة التي كان يعانيها الشيخ من صرف الدعاء لغير الله عز وجل ونحو ذلك. وكتاب التوحيد يعتبر قطعة من صحيح البخاري، فقد سلك فيه مسلك صحيح البخاري، حيث كان يقول باب كذا كذا، قال الله تعالى كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا يتوسع، إنما يستدل بالآية والحديث. وهذا يذكرني بقصة حصلت لبعض المصلحين، بعض المشايخ الأفاضل أو بعض طلبة العلم، أنه حصل له أنه ذهب إلى بلد وحضر مسجد، دخل مسجدا وحضر درس من الدروس الذي يقوم عليها بعض المشايخ في بلد من بلاد الهند تقريبا أو كذا أو باكستان، ثم سمع هذا الرجل، هذا السامع سمع هذا الشيخ في الدرس يتكلم عن شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، وقال هذا رجل يكفر الناس وهذا رجل كذا وكذا، فجاءه بعد ذلك هذا الرجل وقال له يا شيخ، جاءه طبعا بعد أن قطع اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الكتاب، من كتاب التوحيد، وأعطاه كتاب التوحيد، فقال له يا شيخ أنا أريدك أن تقرأ الكتاب وتقول لي ما رأيك في هذا الكتاب، هل أقرأه أو أتركه؟ فذهب الرجل وقرأه وتمعن فيه فأعجبه الكتاب، ثم جاءه اليوم الآخر وقال له كيف يا شيخ رأيت، هل أقرأ الكتاب أو أترك الكتاب؟ فقال له هذا كتاب جيد، فيه قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هكذا؟ قال نعم، قال فهذا هو الشيخ محمد عبد الوهاب الذي تكلمت عليه البارحة وبهذا المعنى. فمن هنا بعض الناس قد يسمع كلمة الشيخ محمد عبد الوهاب فينفر، مع أنه في الحقيقة لم يطلع على دعوة الشيخ. ومن هنا حصلت في بعض الطبعات، لو تقرؤون، حصلت في بعض الطبعات كتاب التوحيد كتأليف محمد بن سليمان، يعني الشيخ هنا ينسب إلى أبيه، ينسب إلى جده ولا ينسب إلى أبيه، لأنه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، فينسب إلى جده حتى يحصل أن القارئ يقرأ الكتاب ويعرف الحق بنفسه في هذا الكتاب. وندخل في الكتاب فنقول، يقول الشيخ رحمه الله تعالى بداية كتاب التوحيد، يقول الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد، وكتاب مصدر كتب يكتب يقال كتابا وكتبا وكتابة. ومادة الكتب والكتاب تدور حول الجمع، أي هذا مكتوب جمعنا فيه مسائل في التوحيد. وأما التوحيد فهو مصدر وحد يوحد، وكل فعل على وزن فعل لا بد أن يكون مصدر فيه تفعيل، فعل يفعل تفعيلا، وحد يوحد توحيدا، كسر يكسر تكسيرا، سلم يسلم تسليما. ومن هنا نرد على من قال إن كلمة التوحيد كلمة غريبة ليس عليها دليل، من أين أتيتم بكلمة التوحيد؟ نقول التوحيد موجود في القرآن، فإن الله عز وجل يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فوحده ونحو ذلك، أجئتنا لنعبد الله وحده ونحو ذلك، أصل التوحيد موجود في القرآن وموجود في السنة. وقد قال جابر رضي الله تعالى عنه كما في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم من ذي الحليفة قال ولما انبعثت به راحلته أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد أي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فالتوحيد معروف في الكتاب والسنة، وهذا شيء معروف في اللغة العربية أن كل شيء فيه وحدة، فلا شك أنه سيأتي فعل المصدر أو المصدر يأتي على وزن التوحيد أو التفعيل. والتوحيد يأتي على معنيين، يأتي بمعنى جعل الشيئين شيئا واحدا، فيقال وحد الملك البلدين، وحد الملك البلدين. وتوحيد توحيد الله ليس من هذا الباب، لأن الموحد لا يجعل الله شيئا واحدا. والنوع الثاني توحيد بمعنى وصفه بأنه واحد، وصفه واعتقده أنه واحد، وتوحيد الله من هذا الباب. فعندما نقول توحيد الله أي نصفه بأنه واحد، فلا يشرك معه سبحانه وتعالى شيء في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. ومن هنا نعلم أن التوحيد يأتي ضد الشرك والتنديد، التوحيد يأتي ضد الشرك والتنديد. وعلى هذا فمن الخطأ ما يحصل عند بعض الناس من أنه يعتقد أن التوحيد يؤلف كتابا يثبت وجود الخالق أنه موجود، ويرد على الشيوعيين ويرد على الملاحدة، ويسمي كتابه التوحيد، يسمي كتابه التوحيد. هذا غلط، لأن هذا في الحقيقة ليس من التوحيد. التوحيد ما كان مخالفا، ما كان فيه مخالفة ومصادمة للتنديد والشرك. ثم يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ رحمه الله تعالى لما قال كتاب التوحيد أراد أن يستدل ببعض الآيات الدالة على مكانة التوحيد، وأنه الغاية من الخلق، وأنه هو خلاصة دعوة الرسل، وأنه هو الذي هو حق الله عز وجل على عباده. أتى ببعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على علو مكانة التوحيد في الإسلام، وأن منزلته في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. وقول الله تعالى وما خلقت، الخلق هو الإبداع والإيجاد من غير، الإبداع والإيجاد من غير أصل ومن غير يعني من غير أصل سابق، هذا معنى الإيجاد، معنى أنه يوجده ولم يكن موجودا، هذا معنى الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. قال ابن عباس وكل يعبدون في القرآن فمعناه يوحدون، أي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدون. وهذا صحيح، فإن العبادة إذا كانت مع الشرك فإن الله لا يقبلها. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في أول كتابه القواعد الأربع: اعلم أن الشرك يفسد العبادة كما يفسد الحدث الطهارة. فالذي يشرك حتى وإن كان يعبد الله عز وجل، مثلا يعبد الله ويعبد غير الله، فلا شك أن عبادته تفسد، فلا تسمى عبادة، لأنه لا عبادة إلا مع التوحيد، لا عبادة إلا مع ماذا؟ مع التوحيد. ومن هنا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم عن المشركين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تأمل في قوله سبحانه وتعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون، مشركو العرب ومشركو قريش ومن كان حول الجزيرة العربية، كانوا يعبدون الله عز وجل، فكانوا يكرمون الضيف ويعتقون الرقاب ويصلون الأرحام ويغيثون الملهوف وينقذون المحتاج، وكانوا يحجون، وكانوا يطعمون الطعام. فكانت عندهم بعض العبادات، كما قال حكيم بن حزام كما في صحيح البخاري: جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنني كنت في الجاهلية، هناك أشياء كنت في الجاهلية أتحنث بها، أي أتعبد بها، فكالعتاقة والصلة والصدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فهم كانوا يعرفون النذر ويعرفون الاعتكاف، بل وكانوا يعرفون الصيام، كما قالت عائشة: كان يوم عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية، كما جاء في الصحيح. فهم يعرفون العبادة، لكن الله نفى عنهم العبادة، قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا نفى عنهم العبادة؟ نفى عنهم العبادة لأنهم مشركون، فالشرك يفسد العبادة. فمن هنا جاء تفسير ابن عباس: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا، أي ولقد أرسلنا في كل أمة، الأمة طائفة من الناس، وهذا على أحد معاني الأمة، وإلا في الأمة تأتي لها معاني، منها طائفة من الناس كما في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة، وقوله: إن إبراهيم كان أمة، أي طائفة. وقد تأتي الأمة بمعنى المدة من الزمن، وقال الذي نجا منهما، وذكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن. وتأتي الأمة على يعني بمعنى الملة، الدين، إن وجدنا آبانا على أمة. وقد ذكر بعض أهل اللغة أكثر من خمسة معاني للأمة. الأمة هنا بمعنى الطائفة من الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله، أي بعث الله عز وجل لهم رسلا يبلغونهم أنهم يجب عليهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، ولا يشركوا به شيئا. فبدليل أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. والطاغوت من الطغيان، وهو الزيادة. وقد عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين بأن الطاغوت: كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا معنى الطاغوت. أما في اللغة فهو الزيادة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ولغة هو الطغيان والزيادة، واصطلاحا أو شرعا، عفوا، شرعا، وما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا فيه دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا بأمرين. قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا بأمرين، هذان الأمران هما الركنان للتوحيد، لا يقوم التوحيد إلا بهذين الأمرين. الأمر الأول النفي، الأمر الثاني الإثبات. الأمر الأول النفي وهو الذي يحمل معنى لا إله، الأمر الثاني الإثبات وهو الذي يحمل معنى إلا الله. فإذا أردت أن تفرد زيدا بالعلم مثلا، تريد أن تثبت للناس أنه العالم الوحيد في البلد، لا يمكن أن تقول زيد عالم، لأن هذه الجملة لا تنفي أن يكون غيره عالما أيضا. فماذا تفعل إذا أردت أن تثبت أنه هو الوحيد العالم؟ فتقول لا عالم إلا زيد، لا عالم إلا زيد. ففي هذه الحالة بالنفي والإثبات أفردت زيدا بالعلم. واللغة العربية لها أساليب أخرى في إثبات إفراد زيد بالعلم، منها إنما، فتقول إنما العالم زيد، ومنها النفي والإثبات، ومنها التخصيص، تقول مثلا زيد العالم، زيد العالم إذا عرف الخبر مثلا فهذا يفيد التخصيص. وقد ذكرت هذه المسألة في الحقيقة في دروس في التوحيد، يرجع لها إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا التوحيد لا يقوم إلا على أمرين، النفي والإثبات، لأن النفي المجرد تعطيل محض، ولأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فلا بد من الأمرين لا إله وإلا الله. فلا إله هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت، وإلا الله هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله. فالتوحيد قائم على هذين الأمرين. فمثلا لو جاءنا شخص مشرك يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أو يعتقد بعض العقائد المصادمة والمناقضة للإسلام، جاء يريد أن يسلم ويريد أن يدخل في الإسلام، وقال لنا لكن بشرط، أنا سأدخل الإسلام بشرط أن أبقى على هذه الوثنية التي أنا عليها وعلى هذه الاعتقادات الفاسدة، فنقول له هذا لا يصلح، لأن الإسلام يوجب عليك أن تكفر بالطاغوت، فتخلع من عليك أو تخلع من قلبك جميع الاعتقادات الفاسدة التي تعتقدها وجميع الوثنيات، فتتخلص لله عز وجل. هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وجاء به ونزلت به الكتب. ومنه قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الشيخ في هذه الآية السابقة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، أراد أن يبين لنا أن التوحيد من مكانته ومما يدل على علو مكانته أنه هو دعوة الرسل. ساق لنا الشيخ الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليبين لنا أن التوحيد هو الغاية والمقصد من خلق الخلق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، أي بمعنى أن بارك الله فيكم أن التوحيد هو دعوة الرسل. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية فيها دليل على أن الله جل وعلا قضى بالتوحيد ونهى عن الشرك، أمر بالتوحيد وقضى به، قضى بمعنى أمر ووصى، والمراد به هنا القضاء الشرعي لا القضاء الكوني. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الأصل في العبادة أنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وقضى كذلك بالوالدين إحسانا، قضى أيضا بالوالدين إحسانا. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل قضى، وقضاؤه لا شك أنه على ألسنة الرسل وفيما أنزل في الكتب قضى أنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية فيها دليل على أن الله جل وعلا أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. واعبدوا الله أي قوموا بعبادته، والعبادة ما هو ضابطها وما هي حقيقتها؟ لا بد من فهم حقيقة العبادة وضابط العبادة، لأن كثيرا من الناس ممن حتى للأسف من المسلمين من كثير منهم من قد تتسرب شيء من العبادات منه وتصرف إلى غير الله دون أن يشعر، دون أن يعلم، جهلا أو إعراضا أو نحو ذلك. فلا بد من فهم معنى العبادة. فبعض الناس يعتقد أن العبادة هي الصلاة فقط، أو هي الصيام، يعني هي محصورة بالأركان الإسلام العملية، وقد يزيد معها بعض الأشياء، لكن هذا الحصر غير صحيح. فالعبادة واسعة. العبادة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية يقول رحمه الله تعالى: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني ممكن أن نلخص هذا، أن نقول إن العبادة هي اسم جامع. العبادة يمكن أن تلخص فتقال: كل ما أمر الله به من الواجبات أو المستحبات فهي عبادة. ممكن أن تلخص ويقال أيضا إن العبادة هي كل قول أو عمل يحبه الله ويرضاه، كل قول أو عمل يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، سواء كان من الأقوال أو الأعمال الظاهرة أو الباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. فهذه هي العبادة. يدخل في هذا دعاء، يدخل في هذا الدعاء، ويدخل في هذا الاستغاثة والاستعانة والنذر والطواف، ويدخل في هذا التوكل والإنابة والخشوع والخضوع، ويدخل في هذا تذكر النعم، ويدخل في هذا الاستغفار والسجود ونحو ذلك. تدخل فيها شيء لا يحصى من العبادات. هذا معنى العبادة. اعبدوا الله ولا تشركوا به، هذا نهي عن الشرك. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. لا تشركوا به شيئا، لا في باب الصلاة ولا في باب الصيام ولا في باب الزكاة ولا في باب الحج ولا الدعاء ولا النذر ولا غير ذلك، لأن شيء نكرة في سياق نفي، والنفي والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. النكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، والعموم هنا عموم في الأعمال، عموم في الأعمال، أي لا تشرك به في أي عمل من الأعمال. وجاء عموم آخر في الأشخاص، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحد هنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، لكنه عموم في الأشخاص. فلا يجوز صرف الشرك، فلا يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل، سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو رجلا صالحا أو غير ذلك. فالشرك منهي عنه على عمومه، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. هذا فيه دليل على أن التوحيد له مكانة، فإن الله عز وجل يأمر نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وتقولوا على الله عز وجل فحرموا شيئا مما رزقهم الله أن يقولوا لهم قل تعالوا أقرأ عليكم وأتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم. أولها وأعظمها الشرك، حرم ربنا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد الذي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الأثر في الحقيقة فيه مقال، في إسناده مقال وضعف، قد ضعفه الشيخ الألباني وضعفه شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله وبعضهم يحسنه. وعلى العموم أنا أريد أن أعطيكم مسألة هنا، وهي أن بعض المشايخ الذين يشرحون كتاب التوحيد العلماء لهم طريقتان، فمن العلماء من لا يعول على قضية الضعيف فيشرح الكتاب كله جملة وتفصيلا، وقصده من هذا ليس أنه يقبل الغث والسمين، وإنما قصده من هذا أنه لا يريد أن يزعزع ثقة الناس بهذا الكتاب، بل يريد أن يبين أن هذا الكتاب وإن كانت بعض الأدلة فيها مقال، ولكن المعنى الإجمالي الذي أثبته المؤلف صحيح من أدلة أخرى. وبعض العلماء يرى أنه لا حرج عليه في الانتقاد، فينتقد بعض الأحاديث ويضعف، ولكن من أراد أن يضعف فعليه أن يبين أن هذا المعنى الذي ذكره المؤلف صحيح من أدلة أخرى، وإن كان هذا فيه ضعف، الدليل فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. ومن هنا نعلم أنه من الغلط أنه يأتي بعض طلاب العلم مثلا فيأتي على باب فيضعف جميع ما في الباب، ثم يترك الطالب هكذا مترددا مضطربا، ربما إذا سألته ما ذهب إليه المؤلف من قوله باب كذا كذا هل هو صحيح، يقول لا لم يصح الباب شيء، وهذا غلط. فيجب على طالب علم أن يبين أنه وإن كان الحديث الفلاني مثلا فيه مقال قد ضعفه بعض الأئمة، لكن المعنى الذي ذهب إليه المؤلف صحيح ليس فيه حرج. وأغلب علمائنا يسيرون على الطريقة الأولى، لا يتكلمون عن أسانيد الكتاب، لا يتكلمون عن أسانيد الكتاب. ولما أخرج رجل اسمه صغير بن عبد الله الشمري، أخرج طالب علم، أخرج كتابا اسمه ضعيف كتاب التوحيد، ضعيف كتاب التوحيد، يعني ضعف أو جمع الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد، فأخرجها في كتاب خاص ورسالة صغيرة. لما بلغت هذه الرسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال من ألفها؟ قالوا صغير. قال هو صغير كاسمه. يعني الشيخ غضب رحمه الله، يقول ماذا تريد من هذا الفعل؟ تريد أن تخدم الروافض والصوفية والقبورية؟ تريد أن تضعف، تزعزع الكتاب، تزعزع مكانة الكتاب، وأن تجعل مكانته ساقطة أو هابطة؟ هذا الفعل غير صحيح، ولأن العلماء ساروا على تعظيم هذا الكتاب ومحبته والثناء عليه، ليس لأنه معصوم، ولكن لأن هذا الكتاب ما اشتمل عليه من المعاني، يعني بارك الله فيكم، معاني عظيمة. فمن هنا ينبغي أن يفهم كلام العلماء، وينبغي على طالب علم لا يتهور في قضية التضعيف مطلقا، على الأقل إذا أراد أن يضعف فلا حرج عليه، لكن أن يبين أن هذا المعنى صحيح من أدلة أخرى، أو على الأقل شيء متفق عليه عند العلماء. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، نقرأ كلام ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد الذي عليها خاتمه، بعض العلماء يرى أن الذي عليها خاتمه أي الوصية التي ختمت بها حياته صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بغير هذا التفسير. فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه تواضع من جهتين، أنه يردف معه أشخاصا آخرين، ومنه أنه يركب على حمار، لأن العظماء المتكبرين لا يركبون على الحمر. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هذه الكلمة لا تقال إلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعملها أحد من الصحابة، فلذلك لا تقال إلا في حياته فقط. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. يعني قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث أن الصحابة كانوا لا يفهمون التوحيد، فلذلك احتاج معاذ أن يبين التوحيد للناس، أراد أن يبشر الناس بالتوحيد أو أن بمعنى التوحيد. وهذا الفهم غير صحيح كما فهمه بعض الناس، هذا الفهم غير صحيح، بل أراد معاذ أن يبشر الناس بأن التوحيد هو حق الله، وأن من أتى بحق الله عز وجل فإن الله يحرمه على النار. أما أصل دعوة الرسول وأنه يدعو لخلع الأوثان وتوحيد الله عز وجل وحده وعبادة الله وحده، فهذا شيء معروف عند جميع الصحابة، هم يعرفون دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أشهر من أن يجهل. لكن بارك الله فيكم، لكن هذا الفهم الذي فهمه بعضهم غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح. وهنا نقرأ بارك الله فيكم، نقرأ لكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام ما تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ليس لأحد حق على الله، ليس لأحد حق على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما وتمننا. أما أن هناك أحد أم أن هناك أحدا له حق على الله عز وجل هكذا من دون أن يجيبه الله على نفسه، فليس لله حق، فليس لأحد على الله حق. وجميع الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على نفسه، كما أوجب على نفسه مثلا سبحانه وتعالى أن يقبل التوبة، كما قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأوجب الله على نفسه أن يقبل التوبة، ما الذي أوجبه عليه؟ أوجبه عليه هو نفسه، أوجبها على نفسه تفضلا وتكرما. وكذلك التحريم، إذا حرم الله عز وجل شيئا على نفسه فإنما يحرمه على نفسه هو، ليس هناك أحد يوجب على الله أو يحرم على الله. هذا معتقد أهل السنة خلاف المعتزلة الذين يقولون يجب على الله أن يعذب فلانا وأن يعفو عن فلان، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، هذا من سوء الأدب. وقوله لا تبشرهم فيتكلوا، هذا فيه دليل على السرية، السرية بين العلماء. وأريد أن أفرق لكم بين السرية التي تكون بين بين السرية أهل السنة وسرية الحزبيين. السرية التي عليها الحزبيون سرية حركيين عن العلماء، ربما قام مجموعة من الحركيين فينظمون تنظيما ويأتون ببيعة ويأتون بأشياء يسرون بها عن العلماء، لا يعرضونها عن العلماء ليعطوا حكم الشرع فيها، فهذه سرية مذمومة. أما كون العلماء يخفون بعض المسائل عن العوام ترفقا بهم ومراعاة المصالح والمفاسد، فهذه ليس فيها حرج، ليس فيها حرج، فقد جاءت ما من الأدلة ما يدل على ذلك. وكان قال علي رضي الله تعالى عنه: ما حدثت قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال آخر: حدث الناس، قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحب أن يكذب الله ورسوله؟ وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبشرهم بهذا فيتكلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام كان يعلم أن بعض الناس قد يفهم أنه ما دام أن حق الله عز وجل على العبيد أنه يعبده ولا يشرك به شيئا، وأن من أتى بهذا فإنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، فإنه إذا سمع بهذا بعض الناس فقد يترك الجهاد في سبيل الله، وقد يترك الصدقة، ويترك المسابقة في الخيرات، معتمدا على هذا، متكلا على هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن بعض مسائل العلم قد يفهمها بعض الناس على غير الوجه الصحيح، فنهى معاذا أن يقول هذا. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام عن زيارة القبور، لأن المجتمع كان مجتمعا حديث عهد بشرك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ بعد أن تمكن العلم من النفوس وعرفوا حقيقة التوحيد ونحو ذلك، بعد ذلك أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في آخر حياة معاذ أخبر بهذا الحديث خشية التأثم. قال والراوي: أخبر بها معاذ عند موته تأثما، كما جاء في الصحيحين، تأثما أي حتى لا يأثم. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول في كتاب التوحيد، ولعلنا إن شاء الله تعالى نحاول أن نخفف على الإخوة، نشرح الإخوة بشرح مختصر ويعني أقل من هذا الشرح، ونحاول قدر الإمكان نفك الألفاظ ونجعل بعض يعني أن نأتي بالمعنى الإجمالي للباب ونحو ذلك. بهذا الدرس أو بهذا نكون قد انتهينا من الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن. والآن الذي عنده سؤال يتفضل عبر الأخ أبي إلياس رقم واحد، يسأل الأخ أبا إلياس رقم واحد بهذا عبر الخاص، من أجل أن نجيب على الأسئلة. بارك الله فيكم، تفضلوا. ويا حبذا لو تكون أسئلة نافعة. نعم تفضل، بارك الله فيك، تفضل أخي أبا إلياس. تفضل أخي أبا إلياس الذي عنده شيء على الخاص. عفوا، الله مستعان، أنت تريد الخاص لي أنا؟ طيب عفوا، عفوا ما فهمت أخي، الله يحفظك. تفضل يا أبا إلياس، تفضل يا أبا إلياس، الله يبارك فيك. هل يعتمد على تفسير ابن عباس وعمر بن العاص في العقيدة حيث أنهما يأخذان عن الإسرائيليات؟ وهل تفسير الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل كالمقدمة كما قال ابن عباس؟ صح عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: الكرسي موضع القدمين من العرش. هذا إسناد صحيح ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فرد كلام ابن عباس فيه شيء من المجازفة. كلام صحيح وكلام سليم، وابن عباس في هذه الحالة لا يأخذ من عن الإسرائيليات، إنما هو يفسر معنى الكرسي، يفسر معنى الكرسي، فليس هو من الإسرائيليات المأخوذة. وأما ما كان تفسير ما كان من ابن عباس من أخذ الأشياء من عن الإسرائيليات كالإخبار عن داود وعن سليمان وعن هذا الذي قال عنده علم من الكتاب من هو وبماذا اعتمد ونحو ذلك، فمثل هذه الأمور لا تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام صحيح. لكن ما جاء من عباس من تفسير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو إمام في اللغة كما تعرفون رضي الله تعالى عنه، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ عنه هذا الشيء. والله تعالى أعلم. هل يجوز لمعلم القرآن للأطفال أن يقرأ القرآن والطلبة يرددون وراءه بصورة جماعية؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر. في الحقيقة لا أخفيكم، هي مسألة فيها اشتباه بين مسألتين، بين جواز القراءة وبين البدعة المحذور المحذر منها، فيحتاج إلى نظر إن شاء الله. وقرأت بعض الفتاوى العلماء ممن يفرق بين هذا وهذا ويذكر الطريقة المشروعة. على العموم الشيخ فركوس حفظه الله تعالى بارك فيه له رسالة أو له كلام في هذه المسألة مفصل، لعلكم تجدونه في مجموع الفتاوى له أو بهذا المعنى. طيب يحتاج إلى نظر إن شاء الله. ماذا يبدأ طالب العلم في العقيدة؟ جزاك الله خيرا. يبدأ طالب العلم في العقيدة، أولا ينبغي أن تعلم أن بين العقيدة والتوحيد خصوص وعموم، فكل كتاب في التوحيد فهو يدخل في العقيدة، وليس كل كتاب في العقيدة يدخل في التوحيد، فالتوحيد جزء من العقيدة. لكن على العموم إذا أردت أن تدرس التوحيد فخذ المختصرات، ابدأ بكتاب الأصول الثلاثة، وابدأ بالقواعد الأربع، وابدأ بكتاب التوحيد قبل كشف الشبهات، لأن كشف الشبهات فيه قوة، حتى إن صالح آل الشيخ، الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، يقول إن الأفضل دراسة كشف الشبهات بعد كتاب التوحيد، وهذا الكلام سليم لمن قرأ كتاب كشف الشبهات، فهو كتاب قوي، كتاب مادته قوية، فيحتاج إلى أن يدرس فيما بعد، فيدرس كتاب التوحيد وكشف الشبهات ومثل هذه المختصرات، ثم بعد ذلك ربما إذا توسع في باب آخر فلا حرج عليه. وأما في العقيدة فيقرأ المختصرات في العقيدة، يبدأ إذا استطاع بكتاب الواسطية أو بكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين وغير هذه الكتب. هل يصح أن يقال إن الله يجلس يوم القيامة على كرسيه لفصل القضاء بين العباد؟ لم يصح، بارك الله فيكم، في هذا دليل صحيح، وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى في درس السنة لعبد الله بن أحمد فقال إن هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدارقطني له أبيات هل يصح أن يقال إن الله، عفوا يا أخي أعد السؤال مرة ثانية، إن هل يصح أن يقال إن الله يجلس، عفوا أنا أريد أن أجيب على ظننتك تقول أن الله يجلس النبي يوم القيامة على كرسيه، أما ما ورد في أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يجلسه على كرسيه أو على العرش، فهذا لم يصح فيه شيء، لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مرفوع، ولا جاء في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما جاء في السؤال هل يقال إن الله يجلس يوم القيامة على كرسيه لفصل القضاء؟ أولا ما جاء في النصوص من أن الله عز وجل طيب، أما بالنسبة للجلوس، لفظة الجلوس لا أعرفها، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في هذا شيء صحيح أن الله يجلس. والأصل في صفات الله سبحانه وتعالى أننا نتوقف فيها، لا نثبت شيئا إلا بما أثبته الله في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فيهما لا في الكتاب ولا في السنة فنتوقف فيه، فنقف مع النصوص ونثبت ما أثبته الله نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم شيئا يدل على هذا. أما أن الله يأتي على كرسيه لفصل القضاء، نعم هذا ورد، ورد وذكره ابن كثير في البداية، في آخر البداية والنهاية، في نهاية البداية والنهاية، في ذكر أشراط الساعة ونحو ذلك. وهذا لكن قضية الجلوس لا أعرف عليها دليلا لا من الكتاب ولا من السنة. ما حكم بيع بعض الأشياء التي استعملها الناس في الحرام بحيث لا تعلم أنه سيستعملها في الحرام؟ إذا كان الشيء يستعمل في الحرام ويستعمل في المباح فله وجهان في استعماله، فيجوز لك أن تبيعه إلا إذا علمت أنه سيستعمله في الحرام. فمثلا الأمواس، أمواس الحلاقة أو مكائن الحلاقة قد تستعمل في هذا وفي هذا، فإذا جاء شخص يشتري فالأصل أنه يجوز لك أن تبيعه مثل هذا الشيء إلا إذا ظهرت منه من القرائن أو صرح أنه سيستخدم هذه الوسيلة في الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تبيعه. وهذا بنحو ما ذكره الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بأن السلعة التي تستخدم في وجهين محرم ومباح فإنه يجوز لك أن تبيع ما لم تعلم أنه سيستعمله في الحرام. وعلى هذا فهناك أشياء كثيرة جدا تباع وتستعمل في الحرام، خطوط الأنترنت مثلا تستعمل في هذا وفي هذا، ومثلا العمارة، رجل يبيع عمارة، جاء مشتري يريد أن يشتري العمارة ما تدري هل سيستخدمها في كونها أو تكوينها أو جعلها مستشفى صغيرا أو جعلها فندق دعارة أو نحو ذلك ما تدري، وهكذا كثير من المسائل ما تدري. فالأصل أنه يجوز لك أن تبيع ما لم تعلم أنه سيستخدمه في الحرام. هل يجوز صلاة الجنازة في مسجد فيه قبر؟ المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه، المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه، ومسجد فيه قبر اترك الصلاة فيه، وإذا استطعت أن تصلي على الجنازة خارج المسجد فهذا أمر طيب، استطعت أن تصلي بجانب المقبرة، يعني مثلا إذا خرجوا من المسجد وحملوا الجنازة إلى المقبرة خذوا الجنازة واذهبوا بها إلى مكان بعيد وصلوا عليها فهذا صحيح. أما بالنسبة للصلاة عليها في المسجد فيه قبر فلا يجوز. ما هو الدليل على تقديرنا بحق في قول لا إله إلا الله؟ أولا بارك الله فيك، اعلم أن لا إله إلا الله أن فيها لا النافية للجنس، لا إله إلا الله فيها لا نافية للجنس، ولا النافية للجنس تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى مبتدأ وخبر. لا يمكن أن تقول لا رجل وتسكت، لا بد أن تقول لا رجل صائم أو تقول لا رجل قائم أو تقول لا رجل في المسجد، ما يمكن أن تقول لا رجل وتسكت، لأن رجل مبتدأ وهو اسم لا، تحتاج لا إلى خبر. فعندما تقول لا إله ما هو الخبر؟ ما هو الخبر في لا إله؟ ممكن من حيث من حيث التقدير ممكن أن تقدر لا إله موجود، ممكن أن تقدر لا إله بحق، ممكن أن تقدر بغير ذلك. لكن لما علمنا أن التقدير بلا إله موجود غلط، قدرنا بلا إله بحق أو لا إله حق إلا الله، فلا يمكن أن تقدر لا إله موجود، لأن الآلهة المعبودة موجودة وهي غير الله عز وجل، مثل الشمس والقمر والأوثان والأضرحة والأشجار والأحجار. فإذا قلت لا إله موجود أي لا معبود موجود إلا الله فتكون قد صادمت الواقع، لا معبود موجود إلا الله. يقال لك هذا غلط، هناك معبودات موجودة غير الله، الشمس والقمر والأوثان والأضرحة والأصنام، فلا بد من تقدير صحيح. فمن هنا قدر العلماء هذا التقدير، لا إله أي لا معبودة. الإله في اللغة العربية معناه المعبود. وأما قول الأشاعرة والماتريدية بأن الإله معناه القادر على الاختراع فهذا التفسير غلط، يرفضه ما يعرفه العرب في كلامهم. فنقل صحيفة المجيد إجماع العلماء على أن الإله معنى المعبود، وهو الذي يذكره علماء اللغة. فلا إله أي لا معبود. أي الخبر؟ الخبر قدرناه حتى يتناسب، وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى، لا قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنما ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذا كان الصف الأخير منقطع وهناك من يصلي فيه فهل يصلي معهم أم يصلي لوحدي في صف غير منقطع؟ إذا جئت في المسجد وجدت آخر الصف يصلون بين سواري، صلي لوحدك، صلي لوحدك، اخرج لا تصلي بين السواري. إذا كان المسجد فيه سعة، إذا كان المسجد فيه سعة وهؤلاء يصلوا بين السواري فهم مفرطون وتفريطهم يقع على نفسهم. امرأة مكسورة ساقها هل يجوز لها التيمم مع العلم أنها لا تستطيع الوضوء؟ نعم يجوز لها التيمم إذا كانت لا تستطيع أن تغتسل فتتيمم، أو لا تستطيع أن تتوضأ فتتيمم. ما الكتاب الذي تنصحنا به في العقيدة بعد كتاب الأصول الثلاثة؟ من أحسن الكتب كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، كتاب فيه ثروة عظيمة، ولا سيما إذا استفدت من شروحاته فقد شرحه علماء كبار وأئمة راسخون، استفد من تقعيداتهم ومن كتبهم ومن فوائدهم. عند ذكر عقاب المشركين في النصوص كيف نعرف أن المراد هو الشرك الأكبر أو الأصغر والدليل على ذلك؟ الأصل ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم من الشرك أنه الشرك الأكبر، لأن الله يتحدث عن المشركين الذين عبدوا غيره سبحانه وتعالى. وأما الشرك الأصغر فينبغي أن تعلم أنه ما كان شرك في باب الرياء، ويسير الرياء يعتبر من الشرك الأصغر. أما الرياء إذا تعاظم وتجاوز حد الشرك الأصغر فإنه يصل للشرك الأكبر، وإلا فالأصل أي ذكره الله عز وجل أنه يذكر الشرك في كتابه الكريم يتحدث عن المشركين شركا أكبر. فالشرك الأصغر له ضوابط، أنه ما كان في باب الألفاظ، كان يقول الإنسان أنا بالله وبك وما معي إلا الله وأنت ولولا فلان لما حصل كذا، هذه شرك الألفاظ الغالب عليها أنها شرك أصغر. وكذلك شرك الرياء والسمعة إذا كان يسيرا فهو شرك أصغر، وإذا كان الشيء فيه تنديد كامل من جميع الوجوه فهذا هو الشرك الأكبر الذي بيّنه سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته طلاقا رجعيا؟ إن طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يتفق معها على أن تخرج من منزله ولا تعتد فيه، أم واجب عليها أن تعتد في بيت زوجها؟ لا يجوز أن يخرجها هو ولا أن تخرج من تلقاء نفسها، فاتقوا الله واتقوا الله، لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن أنتم من جهة أنفسكم ولا يخرجنهن من جهة أنفسنا. إذا خرجت هي من تلقاء نفسها فتتركها، ليس عليك شيء، إنما هي الآثمة. وإذا استطعت أن تذكرها بهذه الآية وتبين ما أوجب الله عز وجل عليها فهذا أمر طيب، أما أن تخرجها وتلزمها فهذا أمر طيب، لأن في الحقيقة هذا يزيد المشكلة ويضاعفها. ولعل الرجل إذا طلق زوجته وبقيت في البيت وخرج إلى السوق أو خرج إلى المسجد لعله يرجع ويراها ويحصل في قلبه رحمة لها ويراجعها، أو يحصل في قلبه تأسف وتندم. أما إذا خرجت تزداد المشكلة وتتوسع هذه الفرقة. هل من طلب الرقية من أحد الإخوة لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة بغير حساب؟ الذي يريد أن يدخل في 70,000 لا يطلب الرقية، لأن طلب الرقية هو الاسترقاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وصف هؤلاء 70,000 أنهم لا يسترقون. ليس لا يرقون، لا بأس بالرقية، لكن هم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية لأنفسهم. فإذا أردت أن تدخل في هذا الفضل العظيم لا تطلب الرقية من أحد. هل يصح أن يقول الإنسان ولما عانت عائشة من الفضيحة بدلا من الإفك؟ لا، هذا التعبير غير صحيح، هذا التعبير غير صحيح. يقال ولما عانت عائشة من هذا الابتلاء، لما عانت عائشة من هذه المصيبة التي ابتليت بها ممكن، أما من الفضيحة فوالله ما هي الفضيحة عليها رضي الله تعالى عنها، ورفع الله قدرها في الدارين. فبارك الله فيك، هذا التعبير غير صحيح، لأن ما هي فضيحة في الحقيقة، لم تصب بشيء، إنما هو ابتلاء وافتراء افتراه الأفاكون المنافقون في عصرها وفي عصرنا، وفي عصرها وفي عصرنا من المنافقين مثال الروافض الأنجاس الأرجاس. صمت 6 من شوال وفي اليوم الرابع هبط لي السكر، وقد شربت جرعة من الماء مع السكر ثم أمسكت بقية اليوم، فهل علي إعادة ذلك اليوم؟ الجواب أن هذا إفطار أخي الكريم، هذا إفطار بارك الله فيكم، إفطار. فعليها أن على سائلة، ظاهر أن هذا سائلة، أن هذه سائلة، فعليها أن تقضي هذا اليوم. سأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. السلام عليكم. امرأة انجبت بواسطة عملية قيصرية وبعد 15 يوما يأتيها دم النفاس ثم ينقطع عنها يوم أو يومين ثم يعود، وهي لا تستطيع أن تغتسل من أثر العملية القيصرية، فماذا يلزمها في هذه الحالة؟ تصلي أم لا؟ وكيف الطهارة للصلاة؟ عندنا مسألتان، المسألة الأولى الطهارة، والمسألة الأولى قضية النفاس، المسألة الثانية قضية النفاس. أما بالنسبة لمسألة الطهارة فممكن إذا كانت طاهرة تصلي، يعني ممكن أن تتيمم إذا رأت في نفسها الطهر تتيمم وتصلي، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قضية النفاس، مدة النفاس 40 يوما على قول بعض العلماء، واختار بعض شيخ الإسلام تيمية وآخرون أنها 60 يوما، أنها 60 يوما. فإذا جاء الدم في هذه الأيام 40 فهي نفاس، أو فهو نفاس، حتى وإن انقطع مدة يسيرة ثم بعد ذلك عاد إليها فهو نفاس. فمثلا المرأة ولدت فنزل منها الدم 10 أيام ثم انقطع 5 أيام ثم عاد بعد 5 أيام، فهذا الدم الذي عاد هو من النفاس، هو من النفاس، لأنها في مدة النفاس 40 يوم أو 60 يوم على قول آخر. فهي إذا عاد لها الدم في هذه الأيام 40 فهو دم نفاس. لكن أنا أقول للأخت لا تتسرع بالنسبة أن تحكم على نفسها بالطهارة، أنها لا تحكم على نفسها بالطهارة بمجرد انقطاع الدم، إنما إذا انقطع عنها الدم تنتظر يوما وليلة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. فإذا انقطع عنها الدم لمدة يوم وليلة فتحكم على نفسها بالطهارة، فكيف تفعل؟ تغتسل. إذا كانت لا تستطيع أن تغتسل لوجود هذا العذر من وجود العملية القيصرية فتنتقل إلى التيمم، فتتيمم، فإن عاد لها الدم فتعامل نفسها معاملة النفاس، ولا سيما وأن هذا الدم ينزل عليها في هذه الأيام أو هذه المدة. فتترك الصلاة والصيام. فإذا انقطع الدم لمدة يوم وليلة فتتيمم وتصلي وتصوم، وإذا عاد لها كما قلنا لها من قبل. هنا قضية وقعت عندنا لا يعلمها إلا القليل، مفادها أن امرأة عاقر تبنت ابن وبنت غير أخوين ونسبتهما إلى زوجها بعلمه وتربيا على هذا، ومات الرجل وتزوج الولدان على أنهما أخوان ولم يعلما بهذا، وابني هذين الرجلين لهما كل ما ترتب على الأقارب من معاشرة ومصافحة، وهذا الأخوان زعم أنجبا الأولاد. أولا بارك الله فيكم، هذا الذي فعلته المرأة خطأ مخالف للشرع، فهي وإن كونها تبنت الأولاد معنى إذا كانت مع التربية ربتهما وأحسنت إليهما وقامت بحضانتهما فهي مأجورة على هذا ولها أجر كافل اليتيم، لكن كان الواجب عند البلوغ أن تفصل بينهما وأن تبين لهما الحكم الشرعي في يعني في أنهما ليس بأخوين وأن حكمهما حكم الشخصين الأجنبيين. لكن إذا حصل أن الأسرة نشأت على هذا فيجب من البيان والتبيين، يجب من البيان والتبيين، وبعد ذلك يقوم كل شخص بالتزام حدود الشرع فيما بينه وبين غيره من الناس. أما مثل هذا الخليط والاختلاط فهذا في الحقيقة مخالف للشرع، ولا تكفي العاطفة بارك الله فيكم، ولا يقول الإنسان أنا قلبي خالص وصافي أو نحو ذلك. التزام الحدود الشرعية واجب، وهو أسلم لنا ولكم. السؤال أنا ممن يعرف هذه القضية، هل يجب علي أن أخبر الذكر منهما علما بأن هذا الخبر ترتب عليه مفاسد عظمى؟ فأنا الآن بين درء مفسدة وجلب مصلحة، لم أستطع الترجيح بين مسألتين. الله أخي الكريم بارك الله فيك، إذا استطعت أن تخبر أولياء الأمور وأن تذكرهم بشرع الله عز وجل وأنه يجب عليهم أن يبينوا حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مطلوب. بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ يسأل هنا عن حال رجل يقول لقد سمعته يطعن شيخ رسلان، شيخ عبد العزيز الرئيس، شيخ صالح آل الشيخ. أنا أنصحكم يا إخواني نصيحة غالية، وهذه النصيحة من شخص مجرب ومعاني، أقول عليكم أن تلزموا غرز العلماء. أنا لا أتكلم عن أشباه العلماء، أنا لا أتحدث عن هذا الصنف من الناس، فهم بدأوا يكثرون لا كثرهم الله. أنا أتحدث عن العلماء الراسخين، لا أتحدث عن من كان زميلا لنا أمس وممن كان جاء بعدنا بمدة طويلة يطلب علم ثم أصبح شيخا كبيرا وأصبح يتحدث ويجرح ويعدل وأصبح له موقع وأصبحت له دعوة وزيارات إلى إسبانيا وإلى أوروبا وإلى أندونيسيا. أمثال هؤلاء الأقزام أنصحكم لا تغتروا بهم ولا تعطوهم أكبر من حجمهم، حتى الأسئلة السؤال عنهم ما يحتاج لأنهم لا شيء. فيحتاج بارك الله فيكم أن تلزموا غرز العلماء، اعرف من العلماء، اعرف من هم العلماء. إذا عرفت من هو العالم الراسخ هانت عليك المسائل. فبارك الله فيك، العلماء في عصرنا الكبار الذين مرت عليهم السنون والأيام والأشهر والأحداث والفتن، وهم ما يزدادون إلا بحمد الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، ما يزدادون إلا ثباتا وما يزدادون إلا خبرة وتجربة. أمثال هؤلاء يسألون، ما تسأل لي طالب علم صغير مسكين عن حال زيد وعن حال عمر؟ يا أخي هذا صغير، هذا صغير لا يأخذ منه العلم. إذا أخذت منه العلم لا تأخذ منه أمور يتورع منها الكبار. فبارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة يحتاج إلى أن يفهمها الشباب. لا أريد أن أسمي أشخاصا، فأنا والله أنا أريد أن أربأ بنفسي، أريد أن أربأ بنفسي عن أن يكون عن أن تكون هذه الغرفة ما محل مهاترة، أرد على زيد ويرد علي، وأنا والله أرى نفسي أرفع من مثل هذه الأخلاق. يا إخواني، أهل السنة كالأسرة الواحدة، أهل السنة كالأسرة الواحدة، يجب علينا أن نعلم أن الإخراج من السنة وتحزيب التحزيب أمر ليس بالسهل. وأقسم لكم بالله الذي لا إله إنني أعلم إخوانا من طلبة العلم معنا قبل أن يعرف هذا المتكلم الذي تسألون عنه، قبل أن يعرف طلب العلم وقبل أن يشم ريحة طلب العلم، فإنني سبقته بطلب العلم بسنين طويلة ولله الحمد، أعرف أناسا من طلبة العلم والله انتكسوا وتغيروا وتردى حالهم لما افتروا على الأعراض. يا إخواني اتقوا الله عز وجل. أنا أقول لكم هذا ليس تمييعا ولا تهريبا ولا تهربا. أنتم ربما تسألون عن بعض المسائل، ما حال فلان وما حال فلان، وأنا تجدون مني التهرب. نعم أنا أتهرب، قد كنت من قبل أتكلم على أشخاص وكنت كان عندي تهورا، ولكن علمتني الأيام وعلمني المشايخ واستفدت منهم ولله الحمد على أن الإنسان لا يتسرع في الأعراض، لا يتسرع في الأعراض، ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يتأنى. أنت تقول فلان حزبي، يا أخي فلان يكفر بالحزبية ويحذر من الحزبية ويحذر من الحزبية ويتبرع من الإخوان المسلمين وكتب في الإخوان المسلمين وصادم الإخوان المسلمين في منطقته واتهمه الإخوان المسلمون، ثم بعدها تقول هو مع الإخوان وهو حزبي؟ أما تتقي الله؟ أما تعلم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل؟ يجب علينا أن نتقي الله يا إخوان، تورع من الأعراض، الكلام في الأشخاص ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل يا إخواني. يجب على المسلم أن يتورع وأن ينتبه لنفسه. هذه يقول بعض سلف، وقف الطائفتان على شفا جهنم، العلماء والحكام. يا إخواني نحن عاشرنا المشايخ، عاشرنا العلماء، والله جلست ومكثت في بيت الشيخ ربيع أياما، والله يسأل عن الأشخاص وأنا موجود، والله يتهرب من الكلام على الأشخاص. وأكثر الحزبيين اليوم لا يعرفون حقيقة الشيخ ربيع، لا يعرفون أن هذا الرجل ورع من الأعراض، وأنه لا يرد على الشخص إلا بعد أن ييأس منه، لا يرد على الرجل إلا بعد أن ييأس من حاله، وبعد أن يناصحه وأن يكرر نصيحه ويراسله سرا ويراسله عبر الأشخاص، فإذا رأى أنه ميؤوس منه رد عليه ردا علميا بدون سب وشتم. أكثر الناس لا يعرفون الشيخ ربيع. وكنت مرة جالسا في حضرة الشيخ ربيع وسأله رجل عن أبي إسحاق الحويني، والله الشيخ زجره، والله الذي لا إله زجره زجرا، ويأتينا صغار أطفال ويتكلمون عن أعراض. من يعني من يصدق أن عرض الشيخ الجابري يؤكل ولحمه يؤكل بين أطفال، والشيخ لصابي وأمثال هؤلاء العلماء؟ يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نشوه الدعوة السلفية. الدعوة السلفية دعوة حق، دعوة السلفية هي دين الله الخالص، دعوة السلفية هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أحببنا الدعوة السلفية بصدق فيجب علينا أن نرفعها. ممكن أن يقوم شخص ويرد على الغرفة هذه أو الغرفة تلك، لكن هذا لا يخدم الدعوة السلفية. والذي يحترم سمعة الأسرة، قلت لكم أن السلفيين أسرة واحدة، والذي يحترم سمعة الأسرة يصبر من أجل أن تبقى سمعة الأسرة نظيفة. الأخ الكبير العاقل يبلغه عن فلان أنه يسبه ويشتمه فلا يرد عليه، ليس احتراما لذات هذا الشخص، ولكن حتى لا يشمت الأعداء بهذه الأسرة العريقة. فأنا أقول بارك الله فيكم، دعوكم من هذا الصبيان، دعوكم من هؤلاء الصبيان، الزموا غرز العلماء، الزموا غرز العلماء يا جماعة. والله الذي لا إله إنني أسمي أهل البدع من على المنبر وأتعرض لبعض نقد بعض العوام وكذا وكذا، لكن أنا لا أسير على طريقة هؤلاء الإخوة الصغار الذين يأتون ويتكلمون على أهل السنة. سبحان الله يا أخي، أقول لك أنا كافر بالحزبية، حزبية الإخوان المسلمين، حزبية القطبية، حزبية، والله يا إخواني أقسم لكم بالله لي ما يقارب 20 سنة وأنا أتكلم في الحزبيين، في سيد قطب وأتكلم في الجماعة، في جماعة الجهاد ويتكلم في جماعة التبليغ وجماعة كذا وحذر منهم و... وبعد ذلك تأتي بكل سهولة وتحزب أخاك. سبحان الله يا أخي سبحان الله. أقول لكم اسلكوا مسالك العلماء الكبار. انظر طريقة الشيخ ربيع، انظر طريقة الشيخ عبيد الجابري، انظر طريقة العلماء الكبار. لا يتسرعون، لا يتسرعون في الرد، حتى وإن رد عليه لا يرد برد برد سوقي رد هابط، يرد عليه رد علمي. قال فلان كذا، الرد عليه كذا وكذا. اترك الناس يقرؤون، اترك الناس يعرفون. الشيخ ربيع يقول انا رددت على سلمان وسفر. انتم ما تلاحظون يا اخواني شيئا انا اريد ان انبهكم عليه. الشيخ ربيع ما بدع سفر سلمان في الوقت الذي رد على الحلبي وبدعه، رد على ابي الحسن وبدعه. لماذا؟ كان هذا بعد موت العلماء، كان هذا بعد موت العلماء. اما في عهد العلماء شيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ كذا، الشيخ ربيع لا يسابق العلماء، لا يسابق العلماء. لما رد الشيخ ربيع على سفر سلمان ما بدعهم. لماذا؟ تأدبا بين يدي العلماء. قال انا رددت عليهما وتركت المجال للعلماء، هم الذين يحكمون، انا ارد فقط. ولما مات الشيخ عبد العزيز بن باز ومات الشيخ الباني ومات ابن عثيمين ومات هؤلاء، اضطر الشيخ الى ان يعطي حكم على الحلبي وعلى المغراوي وعلى عرعور وعلى الماربي وعلى امثالهم ضرورة لا تفكها، ضرورة واضطرارا لا تمتعا. فاعرفوا يا اخواني الدعوة السلفية، اعرفوا الدعوة السلفية، والله تقرؤون من كلام الشيخ ما يدل على بكائه وعلى حرقته على هذه الفرقة. يجب علينا ان نعرف، ان نعرف ما هي الدعوة السلفية. الدعوة السلفية تجمع ما تفرق، لكن عندما يأتيك بعض الصبيان لا يفهمون مقاصد الدعوة السلفية ولا يعرفون ان الناس، يا اخي تأتي انت في غرفة على مستوى العالم الاسلامي وغير الاسلامي ويتكلم على دعاة سلفيين، سبحان الله يا اخي. فانا اقول لكم انا والله بامكاني انا اتكلم في هذا الشخص وانا ارد عليه، بل وفي غيره، واذا لم تقبلني هذه الغرفة سامشي غرفة اخرى. لكن انا اقول والله انا اترفع من هذا، اترفع من هذا، وارى نفسي انه لا ينبغي ان اسقط في هذا الهوة السحيقة. فبارك بارك الله فيكم، ينبغي ان تتأنوا، لا تستعجلوا في الاشخاص. يا اخي اطلب العلم، اطلب علم، تعلم يا اخي، اقرأ يا اخواني. انا اريد ابين لكم مسألة، الشيخ ربيع لم يقبل الناس كلامه في الاشخاص الا لانه عالم راسخ. يا اخي اولا قبل ان تتكلم في الناس يا اخي ارسخ في العلم، يا اخي اختص في فنون تخدم المسلمين. فاذا اختصصت في فنون في علم بعد ذلك قبل الناس منك هذا الكلام. اما يأتينا اشخاص يعني صغار في في في, في العلم ويأتي ويتكلم عن زيد عمر، سبحان الله. فانا بارك الله فيكم، والله اعرف اناسا، والله اعرف اناسا صغار بل واعمالهم حتى مشبوهة وهم يعني يتكلمون في زيد عمر. اتركوا هذا المجال لمن هو ثقة، اتركوا هذا المجال لمن هو متأهل لهذه المسألة. اما الكلام في الاشخاص فوالله انه دين، ندين الله به، ولكن اقول ليس لكل احد، ليس لكل احد. الم يقل يحيى بن يحيى التميمي النسابوري، الم يقل الكلام في اهل البدع من الجهاد؟ وهل كل شخص مقبول في الجهاد؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ابن عمر وهو اصغر من 15 سنة؟ الم يرده النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر؟ اليس الجهاد يشترط له سن معين؟ فليس كل شخص يا اخواني يقبل في الكلام في الاشخاص. وهذا والله طريقة شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. والله ان الناس لم يعرفوا حقيقة الشيخ ربيع ودعوة الشيخ ربيع، ما عرفوه من الانصاف والتأني والتأدب والتريث وجمع الكلمة. افتحوا موقع الشيخ ربيع تجد في الواجهة مقالات الشيخ ربيع في النصح بجمع الكلمة، جمع الكلمة والائتلاف والحث على جمع الصف وجمع الكلمة وحدة الصف. ما تجدون من هذه الترهات، سبحان الله يا اخواني. هذه نصيحتي لكم، بارك الله فيكم. هذا سؤال، انا اعتذر للاخوة السائلين، والله احب ان ابقى معهم ونحب ان نجيب على اسئلتهم بارك الله فيكم، لكن عسى الله عز وجل ان ييسر فرصة اخرى، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم. ولعلنا طولنا عليكم الان تقريبا قرابة الساعة، اعتذر لكم اخواني، وحفظكم الله تعالى وبارك فيكم، لعل الله عز ييسر لنا بلقاء آخر مع معكم في هذه الغرفة ومع أخينا أبي إلياس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الأخ أبي إلياس خذ اللقط.